بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام سعد رحمه الله تعالى إن قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو موضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر لأن الله لم يبح اختيار المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله.
نعم، قوله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فيقول الله تبارك وتعالى نساءكم حرث لكم. ثبت في مسلم من حديث أنس أو من حديث جابر أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها أتى الولد أحول. كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها أتى الولد أحول. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وأيضا جاءت حديث أخرى فيما يتعلق بسبب نزول الآية. فهذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل كما تقدم نساؤكم حرث لكم، سواء كانت الزوجة أو كانت المملوكة بملك اليمين نساؤكم حرث لكم. فأطلق الله سبحانه وتعالى على المرأة بأنها حرث، والحرث يؤتى فيه بالبذر، فإذا وضع فيه البذر فإنه ينبت النبات بإذن الله تبارك وتعالى. الحرث التي هي المزرعة يوضع فيها البذر ثم ينبت النبات بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا المرأة بالنسبة للرجل، المرأة هي مزرعة الرجل يضع فيها بذرة وهو النطفة، ثم يكون الولد بإذن الله تبارك وتعالى. نساؤكم حرث لكم. ففي الآية كما أشار بعض العلماء دليلا أو حثا على الاعتناء بالحرث، كما أن الإنسان إذا كانت عنده مزرعة فإنه يعتني بها ويقوم بحوائجها، فالمرأة حرث الرجل فعليه أن يقوم بما يلزم تجاه هذا الحرث. وتقدم أن من حقوق المرأة على زوجها أن يقوم بحقها في الفراش، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. قال سبحانه وتعالى فعاشروهن بالمعروف، فقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن للمرأة حقا على الرجل في النفقة والكسوة والمسكن، فأيضا لها حق في الفراش. والمرأة تعتبر الفراش حقا عظيما لا يقل أهمية عن طعامها وشرابها، فقد جبر الله سبحانه وتعالى النساء بالميل إلى الرجال والرجال بالميل إلى النساء. فكما أن الرجل محتاج إلى المرأة فالمرأة أيضا محتاجة إلى الرجل. فإذا كانت المرأة أيضا حرثا ومزرعة للرجل، فكما أيضا نبه بعض العلماء على أن صاحب المزرعة إذا بذر فيها يحرص على أن يكون البذر كثيرا وأن يكون الإنتاج كثيرا. فهكذا ينبغي للرجال أن يستغلوا حروثهم في نسائهم وأن يكثروا من النسل والولد، فهذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. فهذا فيه حث للرجل على أن يستكثر من مزرعته، أن يستكثر من الإنتاج من مزرعته. وهكذا جاءت الشريعة بالترغيب في تكثير النسل. ومن هنا نعرف خطأ أولئك الذين قلدوا أعداء الإسلام فتبنوا هذه الفكرة، وهي ما تسمى بتحديد النسل، وقد يسمونها بتسمية أخرى على سبيل المغالطة بأنهم يقولون تنظيم النسل، والواقع هو تحديد النسل، أن يكون بين الزوجين ثلاثة أو أربعة أو اثنان. هكذا دعوة عالمية إلى ما يسمى بتحديد النسل. وكان مبدأ هذه الدعوة وهذه الفكرة في القرن الثامن عشر الميلادي على يد رجل إنجليزي اسمه ستالمنس، فدعا إلى هذه الفكرة، وانفجرت هذه الفكرة حتى وصلت إلى العالم الإسلامي بحجة أن الموارد الغذائية محدودة، وأن تكثير البشرية يؤدي إلى حصول المجاعات، فلا بد أن يحد من عدد البشرية حتى لا تحصل الكوارث. فانتشرت هذه الفكرة بقوة وتبناها أهل الشرق والغرب. هذا يليق بسوء ظنهم بالله تبارك وتعالى. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله فهم على يقين بأن الرزق قد تكفل الله عز وجل به وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الله يقول في شأن الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ويقول سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه النظرية غير صحيحة. الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، بأرزاق الإنس، بأرزاق الجن، بأرزاق الحيوانات والسباع، بأرزاق الطير، بأرزاق الحشرات، بأرزاق الأسماك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وكان هناك مؤتمر في الستين الميلادي 1960، فحضرت الدول بوفودها وطالبوا بما يسمى بتحديد النسل خوفا على البشرية من المجاعات. فتفاجأ المؤتمر بوفد الصين وهو يعترض على هذه النظرية وهذه الفكرة. وتعرفون الصين أكثر دول العالم إيش سكانا. تفاجأ المؤتمر بوفد الصين الذين هم أكثر الناس سكانا يعترضون على هذه الفكرة، ويقولون لا، ليس سبب المجاعات هو كثرة الناس، ولكن سبب المجاعات هو عدم الاستغلال الصحيح للموارد، عدم التوزيع الصحيح، عدم. فجعلوا يضعون حلولا للخروج للبشرية من الأزمات والمجاعات. فهكذا الله سبحانه وتعالى يمتن على بني إسرائيل فيقول وجعلناكم أكثر نفيرا. ويقول شعيب مخاطبا قومه واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. فكثرة الأمة تستولي به عن أعدائها وترتب به أمورها وتدافع عن نفسها. فالنساء حرث للرجال، فعلى الرجل أن يستغل هذا الحرث. وهذه الدعوة، الدعوة إلى تحديد النسل، هذه دعوة مرفوضة. من حدد النسل خوفا على نفسه من الرزق فهذا يعتبر آثما. من قلل النسل خوفا على أولاده من قلة الرزق هذا يعتبر آثما، لأن هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ومن حدد النسل لأجل الرفاهية ولأجل التفرغ للوظيفة بالنسبة للنساء فهذا لا ينبغي. وأما من حددوا الناس لأجل أمراض في المرأة تعجز معها على تكثير النسل فهذه معذورة، هذه معذورة. فالله سبحانه وتعالى يقول كما في هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، تشبيه للمرأة بالحرث والزرع. الزرع يوضع فيه البذر ويكون فيه النبات. فإذا هذه الآية كما ذهب إليها عامة أهل العلم فيها دلالة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. الآية دليل على تحريم نساء، تحريم إتيان النساء في الأدبار. لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، هذا حرام، ليس الدبر موضعا للحرث. الله يقول: نساءكم حرث لكم. أين موضع الحرث؟ هو الفرد، هو الفرد الذي يوضع فيه البذر وهو النطفة فيكون منه الولد بإذن الله تبارك وتعالى. فإتيان النساء في أدبارهن حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الدبر ليس موضعا للولد، ليس حرثا. فدلت الآية الكريمة على ذلك، وأيضا الآية المتقدمة معنا في الدرس الماضي: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الله منع الرجل من إتيان المرأة في حال حيضها في قبلها، فإذا تطهرت من حيضها فأمر الله سبحانه وتعالى بإتيان المرأة في الموضع الذي كان ممنوعا قبل الحيض في حال الحيض. إذن دلت الآيات على الحرمة، ودل سبب النزول أيضا على حرمة إتيان النساء في أدبارهن، كما في الحديث المتقدم: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ووجه الدلالة أن شئتم أن تأتي بمعنى حيث، وتأتي بمعنى أين، وتأتي بمعنى كيف، وتأتي بمعنى متى. فقوله سبحانه: فأتوا حرثكم أن شئتم، بمعنى من أي جهة شئتم، من أي جهة شئتم. ليس معنى الآية أن شئتم أي في أي موضع شئتم، لا، هذا لا يجوز أن يفهم من الآية. ليس معنى أن شئتم أي في أي موضع، ولكن من أي موضع، هناك فرق. أن شئتم من أي موضع وليس في أي موضع. إذا كان في أي موضع معناه يستحل ما حرم الله من إتيان المرأة في دبرها، لكن أن شئتم أي من أي موضع. الصمام واحد وهو الفرد، يأتيها من القبل أو يأتيها من الوراء أو يأتيها من الجنب أو يأتيها وهي مستلقية أو هي باركة. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن أباح لهم النساء يستمتعون بهن كيفما شاءوا، لكن في موضع واحد وهو في موضع الولد. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بمعنى كيف شئتم، من أي موضع شئتم. ثم أيضا مما يدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن أن الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل إتيان المرأة في حال حيضها. لماذا؟ ما هو التعليل يا إخواني؟ يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل امرأته أن يجامعها إذا كانت في حال الحيض. لماذا؟ لأن الحيض إيش؟ أذى. الحيض أذى، والدبر أعظم في الأذى، فإن الحيض أذى طارئ، الحيض أذى طارئ، ولهذا ومع هذا فحرم الله سبحانه وتعالى إتيان المرأة في حال حيضها، لأن دم الحيض يعتبر أذى. فكيف بالأذى المستمر والدائم والذي هو أعظم ضررا من دم الحيض وهو الغائط والنجد والقدر؟ فهذا أشد إذا كانت المرأة حرمت في حال حيضها أن تجامع لأجل أذى الحيض، فكيف بأذى الغائط والقاذورات والجراثيم؟ فهذا لا شك أنه من باب أولى. وأيضا الأحاديث ثبتت، يعني رويت أحاديث كثيرة في تحريم إتيان النساء في أديارهن وهي ضعيفة، هي كلها ضعيفة، لكن ذهب بعض الأئمة إلى تقويتها بمجموع طرقها، ذهب بعض الأئمة إلى تقويتها بمجموع طرقها، وإلا فأسانيدها معلة. وأيضا مما يدل على تحريم المرأة إتيان المرأة في دبرها أن المرأة الرتقاء، المرأة الرتقاء التي لا يستطاع جماعها، ترد بعيب الرتق. إذا تزوج الرجل امرأة وجدها رتقاء بمعنى فيها عيب في رحمها في فرجها لا يستطيع الرجل أن يجامعها، فهذه ترد بالعيب، ترد بعيب الرتق. هذا يدل على أن موضع الجماع هو الفرج، لو كان الدبر موضعا للجماع لما ردت المرأة الرتقاء، لأنه إذا استصعب عليه جماعها في فرجها في قبولها لجامعها في دبرها ولم ترد المرأة. لكن هذا يدل على أن موضع الجماع هو القبل فقط، فإن كان هناك مانع من جماعها فهي معيبة وله أن يردها بعيب الرتق. فالحاصل أن عامة أهل العلم على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وأن من عرف عنه ذلك وكانت المرأة راضية فإنهما يعزران، فإذا لم ينتهيا فإنه يفارق بينهما كما يفارق بين الفاجر ومن يفجر به ولو كان مملوكا له. نقل هذا العلماء منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عرف بإتيان امرأته أو مملوكته في دبرها فإنهما يعزران إذا كانا راضيين، وإن كان هو الراضي وهي مكرهة فإنه هو الذي يعزر. فإن عاد ولم ينتهيا بطواعية فإنه يفرق بينهما كما يفرق بين السيد وبين مملوكه الذي يفجر به. طيب،
القول تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي لتقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يبشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين بذلك لعلمكم أنكم ملاقوه مجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. ثم قال: وبشر المؤمنين، لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.
نعم. قال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقدموا لأنفسكم فيه الحث على الاجتهاد في العمل الصالح والمبادرة إلى فعل الأوامر وانتهاء أو انتهاء عن النواهي. وقدموا لأنفسكم، فالإنسان سائر إلى الله تبارك وتعالى، وحياته الباقية وحياته المستمرة إنما هي حياة الآخرة، فعليه أن يستعد لها وعليه أن يقدم لها. قال سبحانه: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني من عمل الصالحات فإنه يمهد لنفسه، اللي يمهد لنفسه في حياته الدنيا بالحياة السعيدة الطيبة البعيدة عن المخدرات والنغائص، ويمهد لنفسه في قبره، ويمهد لنفسه يوم بعثه ونشوره. وقدموا لأنفسكم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا من كان يرجي لقاء ربه، من كان موقنا بأن له موعدا مع الله سبحانه وتعالى، فكيف يقدم على ربه؟ على أي شيء يعتمد؟ أم على أي شيء يستند؟ هل على مال أو على زوجة أو على ولد أو على وظيفة أو على نسب أو على شرف أو على جاه؟ فما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا؟ فلا يعتمد الإنسان على شيء من ذلك، ولكن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى لتقديم الأعمال الصالحة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فهؤلاء الذين قدموا لأنفسهم في حياتهم الدنيا من العمل الصالح هم الذين يسعدون يوم يربح أناس ويخسر أناس. قال سبحانه وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت ليوم بعثك ونشيرك ووقوفك بين يدي الله؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يسوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهكذا يقول الله لهؤلاء السعداء يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما قدمتم في الأيام الخالية في حياتكم الدنيا. ولهذا يتمنى المفرط أن لو عمل صالحا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده، يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هل سعد أهل الجنة إلا بعد توفيق الله تبارك وتعالى بسبب أعمالهم الصالحة؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهكذا يقول الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهكذا على الإنسان أن يقدم لنفسه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، كونوا على يقين أن لكم موعدا تلقون فيه ربكم سبحانه وتعالى، فيحاسبكم فيه عن القليل والكثير، ويسألكم فيه عن الفتيل والقطمير. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال سبحانه: وبشر المؤمنين. فيها بشارة لأهل الإيمان، بشارة لأهل الإيمان، لا تكون البشارة لأهل الكفر والعصيان من أهل الإلحاد، لا، البشارة لأهل الإيمان. وبشر المؤمنين، هؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى كما في الآية في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أهل الإيمان. وبشر المؤمنين، فهذا فيه تحذير لأهل الكفر، البشارة إنما هي لأهل الإيمان الذين قدموا العمل الصالح ورجوا رحمة الله تبارك وتعالى، فهؤلاء فعلا تكون لهم البشارة ويكون لهم النعيم المقيم في دار لا موت فيها ولا حزن فيها، بل أصحابها في بهجة وسرور بجوار الرب الكريم سبحانه وتعالى. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستورق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق للعمل الصالح والعلم النافع إنه أكرم مجيب وسميع الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على